فقال الشيخ يوسف الوابل حفظه الله في كتابه أشراف الساعة 26 ظهور الفحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار. روى الإمام أحمد والحاكم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه وبعد. ظهور الفحش من علامات آخر الساعة، لكن هذه العلامة من علامات الصغرى كما هو معلوم. الفحش والفاحشة كلمتان ظن بعض الناس أنهما مترادفتان وليس كذلك. الفاحشة أكثر ما تطلق على الزنا، وأما الفحش فأكثر ما يطلق على بذاءة الأقوال. تقول فلان فاحش اللسان، يعني بذيء. والمقصود هنا بظهور الفحش أي ظهور بذاءة اللسان، لا يتكلم كلمة إلا ويسب ويشتم ويلعن وينقص ويصغر، هذا هو المراد. أما كون الزنا من علامات آخر الزمان فهذا مضى معنا، فالحديث فيه حتى يظهر الفحش والتفاحش. الفحش بذاءة من السب والشتم وغيره، والتفاحش يعني أن كل واحد منهما يسب الآخر ويلعن ويرون أن هذا من الأمور التي يداعب بها أو من الأمور الحسنة. نعم.
قال وروى الطبراني مفلا وسطي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة الفحش والتفحش وقطيعة الرحم. وللإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بين يدي الساعة قطع الأرحام.
قطع الأرحام موجود الآن، حاصل واقع، وهكذا سوء المجاورة، سوء الجوار واقع بين الناس، بل وصل بسوء الجوار أن الجار لا يعرف جاره، الجار أصبح لا يعرف جاره. نعم.
قال: وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فانتشر الفحش بين كثير من الناس غير مبارين بالتحدث بما يرتكبون من معاصي وما يترتب عليه من عقاب شديد، وقطعت الأرحام، فالقريب لا يصل قريبة، بل حصل بينهم التقاطع والتدابر، فتمر الشهور والسنون وهم في بلد واحد فلا يتزاورون ولا يتواصلون، وهذا لا شك أنه من ضعف الإيمان.
لا لا.
من ضعف الإيمان.
لحظة، عندكم في اللهجة الضعف يطلع معنى الضعف لهجتكم؟
يعني
يقولون فلان ضعف يعني ضعيف. أنا أقول كذي، أنا أقول لأن أكثر من مرة تكرر لسانك فقلت هذه أكيد لهجة عندكم، لكن في اللغة الضعف ما يصح، تعرف يعني الضعف شيء مضاعف. أحسن الله عليك.
قال: فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على صلة الرحم وحذر من قطيعتها، وقال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، فقالت: هذا مقام العائد بك إن القطيع. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى.
أما ترضين
أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع رحم.
لا يدخل
الجنة قاطع رحم.
الله المستعان. الواقع اليوم مشاهد على هذا، الناس أصبحوا يقطعون أرحامهم حتى يصل الأمر للمحاكم، يصل الأمر للمحاكم، بل ربما أن الرجل لا يسلم على عمه لأجل الدنيا زائلة، ربما أن الرجل يقطع أخاه ويأمر أولاده بأن لا يسلموا عليه لأجل الدنيا. فسبحان من يطمس على القلوب، أمر عجيب وغريب سبحان الله. كان من سلف يبذل الدنيا لأجل كسب أخيه، اليوم أصبح الناس يبيعون إخوانهم لأجل الدنيا، هذا من علامات آخر الساعة. نعم.
قال: وما سوء الجوار فحدث عنه ولا حرج، فكم من جار لا يعرف جاره ولا يتفقد أحواله.
وهذا أشد أنواع، هذا أشد أنواع سوء الجوار، أن الإنسان لا يعرف جاره، لو تسأل من جارك كان ما أعرف، هذا أشد أنواع سوء الجوار، ويليه إيذاءه مع معرفته. نعم.
فكم من جار لا يعرف جاره ولا يتفقد أحواله ليمد يد العون إليه إن احتاج، بل ولا يكف شره عنه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أذى الجار، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وأمر بالإحسان إلى الجار، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. قال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم غلب على ظنه أنه سيأتي حكم وينزل من السماء سيورث الجار، إنه قال: حتى ظننت أنه سيورثه، يعني يعطيه الميراث. هذا دليل على أن الجار لا ينبغي أن يكون يعامل مثل معاملة الناس الأباعد. نعم.
قال السابع والعشرون: تشبب المشيخة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. قال: ما جاء في هذا الحديث واقع في هذا الزمن، فإنه انتشر بين الرجال صبغ إحاهم رؤوسهم بالسواد.
الله المستعان. الله، هذا يا إخوان هذه المسألة واقعة، والعجب ليس فقط ممن يفعله، العجب ممن يفتي بها. فسبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يذكر أن تشبب المشيخ، والتشبب له عدة صور، من صورها أنه يقطع الشيء، هذه صورة، ومن صور تشبب المشيخة أنهم يصبغون بالسواد ويظهرون للناس أنهم شباب، ومن صور التشبب في غير اللحية أنه يظهر للناس أنه قوي، وأنه هو يعلم من نفسه العجز والضعف، فشيئان يرجعان إلى الظاهر، وشيء يرجع إلى ما يعلمه الإنسان من نفسه. يكون قوم يخضبون في آخر الزمان. هذا الحديث أيها الإخوة رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه. يأتي بعض الناس يقول الحديث ضعيف، نقول: طيب، حتى لو كان الحديث ضعيف، فرضا أن هذا الحديث ضعيف، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح، قال: غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. يجي الشيطان يتلاعب بعض الناس يقول: جنبوه السواد، ما قال الكتان الأسود؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم يا إخوان، إحنا ناس عرب، ما صرنا عجم، نعرف العربية والله الحمد. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم جنبوه السواد، شو نفهم؟ يعني جنبوه شيء اسمه أسود، ولا جنبوه الصفة هذا؟ فالحكم تعلق بالوصف، أنت تقول هذا سواد وهذا بياض، هذا شيء أسود وهذا شيء أبيض، فالنبي علق الحكم بالسواد. إيش من مكان ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم من أي شيء يكون السواد؟ هل تكلم النبي صلى الله عليه وسلم قال السواد من كذا وكذا؟ أبدا. هذا في الصحيح، قال: جنبوه السواد. وهذا الحديث سواء قلنا إنه موقوف أو مرفوع، لكنه حديث حجة. ليش حجة إذا قلنا موقوف؟ لأن هذا الحديث لو قلنا إنه موقوف هل يمكن أن يقوله الصحابي من قبيل الراية يا شباب؟ ما يمكن. ذلك أحسن الحافظ ابن حجر لما قال اختلف في رفعه ووقفه ثم قال وعلى ترجيح وقفه فمثله لا يقال بالراية. شلون يجي الصحابي يقول إن في آخر الزمان يكون أقوام يخضبون بالسواد ولا يريحون رائحة الجنة بعقله؟ ما يمكن. هذه ليست فتوى. فيا أخوان لا ينبغي لنا أن نتساهل، لتساهل بعض العاملين، لتساهل بعض الله إيش أمرنا يا أخوان؟ بسألكم سؤال، هل أمرنا أن ننظر إلى أقوال المفتين ولا إلى أعمال المفتين؟ أقوال بدليل فاسألوا، ما قال فانظروا إلى أهل الذكر، قال فاسألوا أهل الذكر. أما النظر فمتعلق بخاصية النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة، هذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم. الاقتداء في الأفعال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل فعل يفعله لنا أن نقتدي فيه. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فأفعاله ليست حجة في دين الله عز وجل. لذلك لا ينبغي الإنسان يقول والله شوف العالم الفلاني يصبغ أنا بصبغ، لا. هذا واحد من مشايخ قبيلتنا كان يصبغ بالسواد رحمه الله، لكنه كان منصف، فيسألونه يقول له كيف تصبغ بالسواد؟ قال وأنا وين كنت أصبغ بالسواد؟ السواد ما يجوز. هذا أهون ممن يبحث عن الفتاوى التي يعني تهون على الناس مثل هذا الأمر. نعم، يقولون جاء عن بعض الصحابة أنهم صبغوا، ما جاء عن بعض الصحابة أنهم صبغوا، يحمل على محملين اثنين، إما أن النهي لم يبلغهم، وإما أنهم صبغوا لأجل الجهاد والقتال. ينبغي حسن الظن بالصحابة رضوان الله عليهم، لا سيما مع النصوص الصريحة. ما يجوز أن نجعل الصحابة في موضع الاتهام أنهم يخالفون النصوص، أعوذ بالله، هذا ما يليق بنا نحن. فنحن نقول أن الصحابة الذين ثبت عنهم أنهم صبغوا بالسواد أحد رجلين، إما أنه لم يعلم هل دين النبي صلى الله عليه وسلم كله قد بلغه لكل الصحابة، ولا منه ما علمه بعض الصحابة ومنه ما علمه بعض الآخر. تعرفون يعني مسائل احنا عندنا اليوم، مسائل عندنا اليوم يعتبر من المسائل العادية، مثل استئذان ثلاثا ما علم بها عمر، ما هو لازم يعلم عمر بكل تفاصيل الدين. ولذلك قال شغلنا الصفق في الأسواق. فالشاهد يا إخوان أفعال الصحابة يعتذر لها ولا يحتج بها إلا في حالة واحدة، أن لا يعلم لهم مخالف، فحينئذ فعلهم حجة لأنه من باب الإجماع السكوتي. نعم.
قال والذي يظهر لي والله أعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم كحواصل الحمام تشبيه لحال بعض المسلمين في هذا العصر، فتجدهم يصنعون بلحاهم كهيئة حواصل الحمام.
هذا يجوز لأن فيه لغتان عند العرب، بلحاهم بلحاهم يجوز، مثل قوله جل وعلا صراط الذين نعمت عليهم جائز، فما في غلط فيه. بس عشان نتعلم اللهجتين اللغتين، لأن في قراءة صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، جائز ما في إشكال. نعم.
قال يحلقون عوارضهم ويدعون ما على أثقالهم من الشعر ثم يصبغونه بالسواد فيغدو كحواصل الحمام.
إيش معنى الحواصل؟ الحواصل اللي هو بيت الحمام، بيت الحمام شكله بهذه الطريقة، شوفوا كيف بهذه الطريقة. فيأتي الرجل يحلق من هنا إلى أن يصل إلى هنا ثم يتركها هنا، فهذا هو ما يسمى وما يعرف به حواصل الحمام في اللحى، كأن لحيته بيت الحمام. نعم.
قال ابن الجوزي يحتمل أن يكون المعنى لا يريحون رائحة الجنة لفعل يصدر منهم أو اعتقاد لا لعلة الخضاب، ويكون الخضاب سيماهم كما قال في الخوارج سيماهم التحريق، وإن كان تحريق الشعر ليس بحرام. قلت قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صبغ شعر الرأس واللحية بالسواد، ففي الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
صحيح يعني صحيح البخاري نعم
قال أتي بأبي قحافة
أو صحيح مسلم عفوا نعم
قال أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول
ما راح تخطئ فيه كالثغامة ثلاثية نعم
قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد.
على كل حال تعليل ابن الجوزي رحمه الله يعني للعقوبة، انتبه الآن، هو يقول كيف أن العقوبة صارت شديدة، لا يريحون رائحة الجنة يعني ما يشمونها، لا يريحون أي لا يشمون، ايش معنى لا يريحون؟ لا يشمون، لا يشمون رائحة الجنة، عقاب شديد. فابن الجوزي لما أورد هذا الحديث بين أن المراد أنه عندهم شيء آخر عظيم فعل يصدر منهم أو اعتقاد، وأن هذه الصفة هذه الخصلة صفة لهم. فمعنى هذا الكلام انتبهوا الآن أنه لو صدر منهم هذه الصفة بدون اعتقاد فليس هذا العقاب مرتب عليهم، لكن الفعل ما حكمه؟ هل يجوز؟ الجواب لا. فالتعليل ابن الجوزي له وجه، لكن لا يعني هذا أن جعل اللحى كحواصل طير الحمام وخضبه بالسواد أنه جائز. نعم.
قال المؤلف حفظه الله 28 كثرة الشح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من أشراط الساعة أن يظهر الشح. عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح. وعن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزداد الأمر إلا شدة ولا يزداد الناس إلا شحا. والشح خلق مذموم نهى عنه الإسلام، وبين أن من وقي شح نفسه فقد فاز وأفلح، كما قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
ما المراد بالشح يا شباب؟ البخل. لكن ما الفرق بين البخل والشح؟ قال العلماء البخل خاص بالمال، والشح أعم من ذلك، يبخل بماله، يبخل بوقته، يبخل بنفسه، حتى لما يجي إنسان يقول أنت عندك جاسة وشوف للموضوع هذا يبخل ما يسوي. فالشح أعم من البخل. نعم.
قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
صلى الله عليه وسلم
اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم.
الله والله حديث عظيم، مما يدل على عظمته اقتران الشح بالظلم، وهذه دلالة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها، دلالة الاقتران يدلك على عظمة الشيء، دلالة الاقتران يدلك على عظمة الشيء. قرن الشح بأي شيء؟ بالظلم، والظلم معروف فضاعته، فدل على أن الشح إن لم يكن مثله فهو قرينه، والقرين إنما يكون قريبا من الشيء. الله أكبر. نعم.
قال القاضي عياض يحتمل أن هذا الهلاك هو الهلاك الذي أخبر عنهم به في الدنيا لأنهم سفكوا دماءهم، ويحتمل أنه هلاك الآخرة، وهذا الثاني أظهر ويحتمل أنه أهلكهم في الدنيا والآخرة.
الظاهر والله أعلم أن قوله فإن الشح أهلك من كان قبلكم أنه عام، وقوله حملهم على سفك دماء بيان لحال الهلاك الذي وقع وليس تخصيصا. يعني جملة حملهم على أن سفكوا دماءهم جملة بيانية حالية بيانية لصورة من صور الهلاك الذي وقع لمن قبلنا. نعم.
قال المؤلف حفظه الله.
هذا واقع كثرة الشح اليوم ولا لا؟ أيوة نراه عيانا. نعم.
قال المؤلف حفظه الله في علامات إشراق الساعة 29 كثرة التجارة، ومنها كثرة التجارة وشوها بين الناس حتى تشارك النساء فيها الرجال.
الله.
روى الإمام أحمد والحاكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة.
من علامات فشو التجارة أنك لا تكاد تجد بيت ما عندهم تجارة، ما تكاد تجد بيت إلا وعندهم تجارة، بل ربما يكون إنسان عنده شيء من العلم فينشغل بالتجارة عن العلم، وهذا والله المصيبة. التجارة في حد نفسها ليس عيبا، وكثرة التجارة والاكثار من التجارة ليس عيبا. ما العيب إذن؟ العيب أن يصبح هم الناس وغمهم التجارة، هذا هو العيب. لكن لو أن الإنسان تاجر لينفق في سبيل الله، الآن مقصود الناس بالتجارات، لو سألت، لو سويت عملية جر 99% وتسعة من عشرة من الباقي، لو سويت عملية جر، ليش التاجر؟ قال بتكسب. ليش التاجر؟ قال بسوي. ليش؟ ما في أحد يقول لك أنا قصدت التجارة لقصد الإنفاق في سبيل الله. هذه هي المصيبة. الله المستعان. يعني من العجائب، والعجائب جمة، أن يعني الناس اليوم أهل العلم ينشغلون بالتجارة عن العلم. نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات. يقول شعبة رحمه الله: نظرت إلى أهل الحديث فوجدتهم المفاليس. ليش؟ أنفقوا أموالهم لأجل العلم. الله أكبر. نعم.
قال: وروى النسائي عن عمرو بن تغلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يفشو المال ويكثر وتفشو التجارة.
لا، الناس يا إخوان هي تقسيمات من الله عز وجل، لكن لابد الإنسان يعرف نفسه. فيه ناس الله جل وعلا يعطيهم المال ويعطيهم العلم، فالواجب عليه أن لا ينشغل بما أعطاه الله من العلم، ألا ينشغل بما أعطاه الله من المال عن العلم. وفي ناس الله جل وعلا يعطيهم المال ولا يعطيهم العلم، فالواجب عليهم أن ينفقوا هذا المال بأن يسألوا أهل العلم. وفي ناس أعطاهم الله علما ولم يعطيهم مالا، فالواجب عليهم أن يهتموا بما أعطاهم عما لم يعطيهم. ليش تنشغل بشيء ما أعطاك الله؟ ليش تعلق ناظريك، تمتع عيونك؟ كنا راكبين مع بعض الشباب في الدورة الأخيرة، وإذا بواحد يقول: شوف القصر هذا إيش زين. طيب ليش تعلق قلبك بشيء ما أعطاك الله؟ ليش؟ غلط عظيم. انظر إلى من هو أسفل منك يا أخي، كلما نظرت إلى الأسفل كلما عظمت في عينك أنعم الله عليك، كلما نظرت فوق كلما صغرت. والله الذي لا إله إلا هو، لو أن الإنسان نظر إلى نفسه لعاش عيشة الملوك، والله بل أفضل، لأنه يكون في هناء وسعادة، ما يخاف أن أحد يغتاله، هم يخافون. نعم.
قال: وقد وقع هذا فكثرت التجارة وشاركت فيها النساء، وافتتن الناس بجمع المال وتنافسوا فيه، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يخشى على هذه الأمة فقر.
عندكم تسجيلات ولا كان قلت لكم قصة؟ يلا.
وإنما يخشى عليها أن تبسط عليهم الدنيا فيقع بينهم التنافس. في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن يخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم.
الله أكبر. ضال تقرأها من حفظك.
كان في خطأ فيها.
ما تلام. إذا تقرأها من حفظك ما تلام. الرواية اللي عندنا
فتهلكوهم.
وتهلكوهم.
وتهلكوهم.
فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. تصير واو حالية. أما على رواية الحط الفاء فتصير سببية. فما في بأس يعني جاءت في بعض الروايات بالفاء وفي بعض الروايات بالواو الحالية. نعم. نسأل الله جل وعلا أن لا يفتننا في الدنيا وأن لا يجعل الدنيا في قلوبنا ويجعلها في أيدينا. نعم.
قال متفق عليه وفي رواية المسلم وتلهيكم كما ألهتهم.
وهذا ترى لازم الإلهاء لازمه الإهلاك والإهلاك نتيجة للإلهاء. لماذا أهلكتنا؟ لأننا ألهينا بها، وإذا ألهينا بها ما لازمها؟ الإهلاك. الله المستعان.
قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف نقول كما أمر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك.
الله أكبر. في قول عبد الرحمن بن عوف نقول كما أمر الله فيه دليل أن الأمر قول، أن الأمر من الله قول، وهذا يدل على أن أمر الله جل وعلا قول. هذا فيه رد على الأشعرية. الله أكبر. إذا النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الصحابة من فتح فارس والروم فكيف بنا نحن؟ نسأل الله أن يرحمنا برحمته. كم من الناس اليوم، كم من الناس اليوم ومغترون بفارس والروم فقط، بل مغترين بالغرب والشرق، بل ومن المنتسبين إلى الدين من يعظم لك اليابانيين ومن يعظم في قلبك المال، من يعظم في قلبك عليش على الدنيا. سبحان ربي. نعم.
قال فالمنافسة على الدنيا تجر إلى ضعف الدين وهلاك الأمة وتفرق كلمتها كما وقع فيما مضى وكما هو واقع الآن.
لهذا يا أخوان أنا أنصحكم لا سيما بعضكم أئمة مساجد متولين الدعوة إلى الله جل وعلا، تتكلموا في الزهد. أصبح هم الناس اليوم الدنيا، فالحديث في الزهد في هذه الأيام في هذا الزمن إن لم يكن فرضا كفائيا فإنه من آكل الأشياء تعليم. لأن الناس إذا انغمسوا في الدنيا قل اهتمامهم بالاعتقاد، قل اهتمامهم بالعمل، قل اهتمامهم بالأخلاق. لا شك أننا أيضا بحاجة إلى قدوات، بحاجة إلى قدوات تلتفت يمنة ويسرى. لا تكاد تجد قدوات في الزهد إلا واحدة واثنين، هذا من أعجب ما يكون. الله أكبر. وأنا يعني في حياتي كلها ما رأيت أزهد من الشيخ ابن باز، ثم يليه في الزهادة الشيخ ابن عثيمين، ثم شيخنا عبد المحسن العبا، ما رأيت أزهد منهم. الله
أكبر.
نعم.
قال حفظه الله الثلاثون كثرة الزلازل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل. وعن سلمة ابن نفيل السكوني قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فيه وبين يدي ساعة موتان شديد.
يجوز موتان مثنى ويجوز موتان موتان هذا جمع وليس وليس ليس تثنية. موتان اسم وليس تثنية. نعم لا لا ذكر بعض الشراح فيه الوجه
موتان.
نعم موتان يعني اثنين وموتان. نعم
موتان تثنية شيخ.
اي نعم. شوف غريب الحديث عندك لابن الأثير
موجود
موجود. طيب شوف
شيخ موتان قوله موتان تنوين.
اي ما في بس
اخر عرف ونون بس ما
اي لكنه منكر
يعني ممنوع من الصرف.
ممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف اذا نكر اذا نكر فدل اذا نون فدل على التنكير وهو المراد. يعني لما تقول عثمان هذا واحد لكن لما تقول عثمان يعني اي واحد اسمه عثمان. الممنوع من الصرف هذه قاعده درسناها ولا نسينا الدوره ان الممنوع من الصرف اذا نون دل على التنكير والتنكير قد يكون للتكثير وقد يكون للتقليل كما مر صح. نعم
قال وبين يدي الساعة موتان شديد وبعده سنوات الزلازل. قال ابن حجر قد وقع في كثير من البلاد الشمالية والشرقية والغربية كثير من الزلازل ولكن الذي يظهر أن المراد بكثرتها وشمولها ودوامها.
نعم هذا هو الصحيح. الصحيح أن الزلازل في ذاتها ليس علامة على الساعة. إذن ما هو الذي يكون علامة على الساعة؟ كثرتها. والكثرة من جانبين، الأول أنها شاملة لأكثر أهل الأرض والثاني أنها باقية ما تضطرب باقية الاضطراب مو لحظة لحظتين تمشي باقية الاضطراب. أدركت مرة من المرات زلزالا وأنا في عمر السادسة تقريبا استمر لمدة دقيقتين فكانت جدتي رحمها الله تبكي وتقول هذه القيامة ولأول مرة تمر علينا زلزال دقيقتين أول مرة فكيف الآن لو رأوا الزلازل تستمر خمس دقائق عشر دقائق. اللهم استعان. يعني
قال ويؤيد ذلك ما روي عن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه قال وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدي على رأسي أو على هامتي فقال يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك.
هذا الحديث يعني فيه دلالة أن الخلافة ستكون في آخر الزمان في الأرض المقدسة وقد اختلف شراح الحديث في المراد بهذه الخلافة والصواب أن المراد بها خلافة المهدي ونزول عيسى بن مريم ثم دخولهم إلى بيت المقدس ثم قال فقد دنت الزلازل يعني بعد ذلك والبلايا والأمور العظام.
ما المقصود بالأرض المقدسة؟
الأرض المقدسة الشام. نعم
شيخ أليس في هذا الحديث رد على من ينكر على من يقول عن مثلا فلسطين ونحوها الأراضي المقدسة؟
ليش ينكر؟ يعني هي مقدسة.
أي بعض يقول ما ورد نص.
طيب هذا حديث
يعني يقول ما هو حرام. ما
لا الحرام شيء ثاني ما يجوز. لا حرم إلا الحرمان مكة والمدينة. أما بيت المقدس ليش سمي مقدس عجل؟ المقدس من التقديس هو التنزيه في أرض المقدس. بل الله جل وعلا ذكر هذا في القرآن قال جل وعلا والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين في أرض المباركة من معاني التقديس المباركة. وجاء اسمه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فهذا هو التقديس المراد لكن لفظ الحرم لم يرد. هذا ما في كلام. نعم
يقول وفيه يعني حديث يكون في الناس موتان كقصاع الغنم الموتان
أيوة.
بوزن البطلان موت الكثير الوقوع وفيه من أحيى مواتا فهو أحق بها الموات الأرض التي لم تزرع ولم تعمر ولا جرى عليها ملك أحد وأحياءهم باشر. قال ومنه الحديث موتان الأرض لله ولرسوله، يعني مواتها الذي ليس ملكا لأحد. وفيه لغتان،
أيوة،
سكون الواو،
سكون الواو يعني موتان، مثل إيش؟ بطلان. نعم.
وفتحها
موتان
مع فتح الميم
موتان. نعم. إذن كلاهما
اسم أيضا، أو الموتان الموتان أيضا ضد الحيوان.
إذن كلاهما اسم ليش؟ للشيء الميت أو كثير الموت. نعم. مقصود بهنا موتان أو موتان شديد يعني كثرة الموت، اسم يعني اسم للصفة. جميل، جزاك الله خير. يعني هي ورد على صيغتين، موتان كبطلان وموتان. نعم.
قال حفظه الله الواحد الثلاثون ظهور الخسف والمسخ والقذف. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قالت قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا ظهر الخبث.
الله أكبر. الخسف المقصود به يا إخوان أن الأرض تنشق وتبلع القرى، مثل ما حصل قبل كم سنة في قرية من قرى تركيا، مثل ما حصل في منطقة في فلسطين، مثل ما حصل في بعض البلاد الغربية، أن الأرض تنشق وتبلع بيتا كاملا أو قرية كاملة. وهذا من عجائب الله عز وجل في الأرض. ولذلك الله ذكره عن فرعون أن قارون فخسفنا به وبداره الأرض، فجأة الأرض تنشق وتبلع كل من عليها ثم تعود كما كان فلا ترى عينا ولا أثرا. إذن الإنسان ينبغي أن يخاف، العاقل يخاف، لا يعصي الله عز وجل، يخاف أن الأرض تنشق من تحته تبلع على الأرض. الله أكبر. وأما المسخ فهو المقصود به تغير الخلقة حقيقة، تغير الخلقة حقيقة، كما جاء في بعض أقوام بني إسرائيل أن الله مسخهم قردة وخنازير، وفي أقوام أنهم مسخوا إلى الضب على صورة الضب. قال إني أخشى أن تكون أمة ممسوخة أو على صورة الفئران كما جاء في بعض الروايات. الله جل وعلا قادر على أن يمسخ الإنسان إلى أي صورة، هو الخالق جل وعلا. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. لو أراد جل وعلا أن يجعل الإنسان رأسه رأس حمار لقدر، كما قال صلى الله عليه وسلم ما يخشى أحدكم يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. هذا أمر عظيم يا أخوان. وأما القذف فالمقصود به حجارة من السماء. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم بلاد المسلمين الحفظ والصبر. حجارة من السماء تنزل كما نزلت على قرى قوم لوط. قوم لوط حصل فيهم من عجائب آيات الله عز وجل، أولا أنها قلعت حتى رفع بها ورميت بالحجارة ثم قلبت ثم خسفت. لا إله إلا الله. هذه الأمور الثلاثة ستكون. وليس المراد من هذا الحديث الخسف الذي يكون جزئيا، إنما المراد من الخسف والمسخ والقذف الذي يكون ظاهرا لغالب الموجودين في ذلك الزمان. عيالا يرون، يعرفون أن البلدة الفلانية خسفت، البلدة الفلانية مسخت، البلد الفلاني قذف، فلا ترى فيها عينا ولا أثرا. هذا في آخر الزمان. نعم.
قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة مسخ وخسف وقذف. وقد جاء الخبر أن الزنادقة والقدرية يقع عليهم المسخ والقدر. روى الإمام أحمد.
أما المسخ فوالله الذي لا إله إلا إني رأيت إنسانا لولا أنه مع الناس لولا أنه مع الناس لظننته قردة، رأيته بأم عين، شيء غريب، رأيته بأم عيني في المسجد النبوي، حتى مشيته وحركاته والله الذي لا إله إلا كحركات القرد ومشيت القرد، حتى إن أحد الناس أخذ يأخذ بيده ويمشي وهو ينقص مثل القرد، أجلكم الله. وهذا يوجد في كثير من أهل البدع والذين يتكلمون في الصحابة، هذا فيهم كثير، يسود الله وجوههم، يمسخ الله أحوالهم، ترى فيهم من الجمال ما تنبهر به، ثم تمر عليه السنون وإذا بك تشمئز من رؤيته. نعم.
قال روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في أمتي مسخ وقذف وهو في
الزندقية والقدرية
وفي رواية
بعض العلماء يرى أن هذا الحديث موقوف، ولكن الصواب أن هذا ليس من قبيل الرأي، فالذي رفعه هو الصواب. نعم.
قال في رواية للترمذي في هذه الأمة أو في أمتي خسف أو مسخ أو قذف في أهل القدر.
نعم. إذن قوله في هذه الأمة، إذن دلنا على أن الخسف والمسخ والقذف ليس المقصود به الكفار الظاهرين، إنما المقصود أنه سيكون في المنتسبين إلى الإسلام، في المنتسبين إلى الإسلام مثل منكري أهل القدر. نعم.
شيخ، أليس في الحديث تسمية الفرق غير الخوارج؟
بلى. الصواب أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمية ووصف الخوارج، لكن أكثر من 10 طرق. أما غير من الفرق فلم يأتي إلا ما جاء عن جمع من الصحابة في القدرية، وأما الأحاديث المرفوعة فبعض أهل العلم يضعفها وبعضهم يصححها، والصواب أنها أحاديث حسنة في القدرية بالذات. نعم.
هالأسبوع دوركم ولا دوري أنا؟
دورك يا شيخ، احنا ما لنا دور معك.
لا بس أنا عرفت أنك أنت اللي بتجي. الله يكرمك.
الله يحفظك.
كيف حالكم؟
الله يجزاك خير.
وشلونكم؟
الله يبارك فيك.
حياكم الله. مرحبا ويحياك الله. الله يكرمك. الله يعزك. مرحبا والله وسعد. كيف حالكم؟ وشلونكم؟
الله يبارك فيك.
أوف يا الله. معذرة أنت.
لا لا أبدا.
أبدا طال. الله يكرمك. بارك الله فيك. كيف حالكم؟
خلي الشيخ.
عزك الله. الله يكرمك. ها؟
كمل.
لا لا أبد.
ما يصير شيء.
لا 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 لا. أبد.
ما يصير شيء والله.
أبد والله تعبان.
ترى بتوقف بوقف.
يا شيخ من الساعة من الظهر وأنا في الكلية.
عليك الله يا شيخ.
زين طالع من البيت الساعة 11:15. رجعت قبيل المغرب، بعد المغرب على طول. هنا وهنا والآن دخلت.
الله يشفيك يا شيخ.
حتى والله في البيت ما جلست ثلث ساعة ما جلست.
الله يكتب لك.
بعد المغرب. فجزاك الله خيرا. نعم.
طيب.
الشيخ قال روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في أمتي مسخ وقذف وهو في الزندقية والقدرية.
يعني اختلف بعض الشراح في معنى الزنادقة، ما معنى الزنادقة؟ بعض العلماء يقول الزنديق والمنافق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمي المنافقين في زمانه بالزنادقة، فدلنا ذلك على أن الزنادقة قوم غير المنافقين. المنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر حفاظا على ماله ولا يعتقد في الإسلام، فحكمه حكم الكافرين، لكنه لا يتجرأ على أن يتقول في دين الله عز وجل، لأن الإسلام ظاهر ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم الزنادقة هم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، ومقصودهم من وراء ذلك إفساد الدين باسم الدين، فهم يتكلمون باسم الدين وينصبون أنفسهم على أنهم من علماء الدين، هذا هو المقصود. ويدخل فيه أئمة أهل البدع كالجهمية ورؤوس الاعتزال ورؤوس المنشئين للفرق الضالة من المتصوفة وغيرهم. نعم.
قال في رواية الترمذي: في هذه الأمة أو في أمتي خسف أو مسخ أو قذف في أهل القدر. وعن عبد الرحمن ابن صحار العبدي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخسف بقبائل، فيقال: من بقي من بني فلان؟ قال: فعرفت حين قال قبائل أنها العرب، لأن العجم تنسب إلى قراها.
نعم، العرب هي التي يعني ترى الأنفة من النسبة للبلدان، وإنما تنتسب إلى قبائلها، وهذا موجود ظاهر. وأما العجم فإنهم ينتسبون إلى القرى وإلى البلدان، وهذا فيه دلالة على أن الخسف الذي يكون في آخر الزمان هو في المنتسبين إلى الإسلام، وليس المراد الخسف الذي يكون في الكفار. نسأل الله جل وعلا يصمنا وإياكم بالسنة. نعم.
قال: وعن محمد بن إبراهيم التيمي قال: سمعت بقيرة امرأة القعقاع
سمعت
بقيرة امرأة القعقاع ابن أبي حدرد تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول: إذا سمعتم بجيش
نعم
أحسن عند بجيش
لا غلط يعني نكر. نعم.
قال: إذا سمعتم بجيش قد خسف به قريبا فقد أظلت الساعة.
ذكر بعض الشراح أن هذا الجيش الذي يخسف قريبا من الساعة هو الجيش الذي يخرج من الشام ثم يتعدى المدينة يريد المهدي حيث يكون في مكة، فيكون في طريق بين في البيداء بين مكة والمدينة، فيخسف بأولهم وآخرهم ولا يلفت أحد ولا يهرب أحد من هذا الجيش إلا شخص هو الصارخ. نعم.
قال: والخسف قد وجد في مواضع في الشرق والغرب قبل عصرنا هذا، ووقع في هذا الزمن كثير من الخسوفات في أماكن متفرقة من الأرض، وهي نذير بين يدي عذاب شديد وتخويف من الله لعباده وعقوبة لأهل البدع والمعاصي، كي يعتبر الناس ويرجعوا إلى ربهم ويعلموا أن الساعة قد أزفت وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه. وقد جاء الوعيد للعصاة من أهل المعازف وشاربي الخمور بالخسف والمسخ والقذف.
ولكن هنا لابد من التنبيه أن الخسف والمسخ والقذف والعذاب العام للمنتسبين لهذه الأمة لا تكون إلا إذا فشت وظهرت وأعلنت ولم يوجد المصلحين. أما إذا كانت الذنوب مخفية، وإذا كان الصلاح هو الظاهر، أو كانت الذنوب ظاهرة والمصلحين موجودين، فإن الله عز وجل من رحمته بهذه الأمة لا يؤاخذهم، كما مر معنا في حديث أم سلم قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ تأمل، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. فدل أن الصلاح ليس رافعا للعذاب العام، وإن كان ربما يرفع العذاب عنه هو، ولكن لا يرفع العذاب العام، فربما يهلك الصالح مع الطالح ثم يعامل الله عز وجل كل بعمله. ما الذي إذن يمنع العذاب العام؟ وجود المصلحين. لذلك الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في القرآن: ما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون.
قال: روى الترمذي عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله، ومتى ذلك؟ قال: إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور.
مر معنا هذا الحديث، وهذا فيه دلالة على الظهور. الظهور، ظهور الذنوب والمعايب هي المهلكة. نعم.
قال: وروى ابن ماجه عن أبي مالك الأشعري، قال: وروى ابن ماجه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير.
صلى الله عليه وسلم العافية. لما قال من أمتي، دلنا ذلك على أنهم ينتسبون للإسلام، وهذا فيه بيان خطورة ظهور وفشو المعاصي الجماعية، وفيه خطورة أهل البدع كيف أنهم ينتسبون للإسلام ثم يعاقبهم الله جل وعلا. يسمونها بغير اسم، هذه أشياء كثيرة اليوم. يسمون شرب الخمر مشروبات روحية، يسمون الزنا حرية شخصية. اليوم سمعت شيئا عجبا ما كنت أعرفه، إذا بمفتية تخرج في الإنترنت وفي القنوات تقول بأن تحديد الحاجبين من فوق من تحت هذا لا بأس به، هذا يسمى تزجيجا، والتزجيج لم يحرمه أهل العلماء. فتاوى غريبة وعجيبة، يسمونها بغير اسمها وخلاص، هذا ما هو من النمس. النمس أن تقول المرأة تشيل كل حواجبها. قلت: من البغلة اللي تشيل كل حواجبها هذه؟ سبحان الله العظيم. ومع ذلك تجد لها من تستمع إليها، بل يعني الذين شاهدوا هذا المقطع جاوز 40,000 إنسان. الهوى، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال: والمسخ يكون حقيقيا ويكون معنويا.
مفتية تقول حرمة يعني؟
إيه، تفتي في الإنترنت. نعم، من العجائب. نسأل الله السلامة
والعافية.
ما سمعت مفتية شيخ؟ أول مرة تسمع مفتية؟
إيه. أنا قلت أخفت لك، أخطيت يعني أنت.
لا، مفتية إيش؟ مفترية.
من اللي نصبها مفتية يعني وصفها بهذا الوصف؟
الجمهور اليوم، الجمهور هم اللي ينصبون إيش؟ كثرة الجماهير.
عندنا في الكويت ولا برا؟
ما أدري عاد، وفي الإنترنت موجود بس ما أدري وين. ولها من الغرائب ما يعني يتعجب الإنسان، لكن كيف أنه كلامها تنتقل من النساء بين النساء، شيء عجب. الله المستعان. نعم.
قال: والمسخ يكون حقيقيا ويكون معنويا. فقد فسر الحافظ ابن كثير رحمه الله المسخ في قوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم.
مدام صار في إمامة مسجد وصار في خطيبة جمعة، حق لهم.
نعم،
هكذا بدأوا، ولا لها بدأوا بالإمامة ثم خطابة الجمعة، والآن الافتاء.
الله أكبر.
باقي يلبسون هم شادي شغتر ويلبسون نحن نفاني في الطلوع. هذا اللي باقي، يقعدون نحن في المطابخ والبيوت. يا شيخ
هذا حاصل يا شيخ؟
الله المستعان،
هذا حاصل في بعض البلدان. الرجل يطبخ والرجل يسوي كل شيء، وهي التي تخرج وتعمل كل شيء في الخارج. الله المستعان.
قال: فقد فسر الحافظ ابن كثير رحمه الله المسخ في قوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، بأنه مسخ حقيقي وليس مسخا معنويا فقط. وهذا القول هو الراجح، وهو ما ذهب إليه ابن عباس وغيره من أئمة التفسير.
وهو يعني الذي يجب اعتقاده، أن المسخ المذكور في الآية والمسخ الموجود في الأحاديث المراد بها المسخ الحقيقي وليس المسخ المعنوي كما ذهب إليه بعض التابعين وبعض المعاصرين. فهل التابعون الذين قالوا بالمسخ المعنوي يكون هذا من قبل التفسير، ولكنه مخالف لتفاسير الصحابة ولظاهر القرآن. نعم.
قال وذهب مجاهد وأبو العالية وقتادة إلى أن المسخ كان معنويا وأنه كان لقلوبهم ولم يمسخوا قردة. ونقل ابن حجر عن ابن العربي القولي رجح الأول، ورجح رشيد رضا في تفسيره القول الثاني وهو أنه كان مسخا في أخلاقهم. واستبعد ابن كثير ما روي عن مجاهد وقال إنه قول غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وغيره.
هذا هو الواجب، أن طالب العلم في الأصل أن يعتقد ظاهر القرآن والسنة، الظاهر المنزل في عرف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهو الذي سماه شيخ الإسلام في التدمرية بالظاهر اللائق، وليس المقصود بالظاهر الظاهر في عرفنا، فإن الأعراف تغير الكلمات والمعاني، ولذلك الظاهر المعتبر في نصوص الكتاب والسنة والأثر ظاهر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذي فهموه هم. وأما قول من قال كالكرخي والصاوي وغيرهم من أن اعتقاد ظاهر القرآن كفر، فهذا القول في عينه كفر، ينبغي الحذر من هذا. الله جل وعلا أنزل القرآن لعامة الخلق، ما أنزله لخواص الناس ولا للعلماء، فكيف يكون أصل من أصول الكفر كما يزعمه هؤلاء عياذا بالله تبارك وتعالى.
قال ثم قال بعد سياقه لطائفة من كلام العلماء: الغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد رحمه الله من أن مسخهم إنما كان معنويا لا صوريا، بل الصحيح أنه معنوي صوري والله أعلم. وإذا كان المسخ يحتمل أن يكون معنويا، فإن كثيرا من المستحلين للمعاصي قد مسخت قلوبهم فأصبحوا لا يفرقون بين الحلال والحرام ولا بين المعروف والمنكر. مثلهم في ذلك كمثل القردة والخنازير، نسأل الله العافية والسلامة. وسيقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من المسخ سواء أكان معنويا أو صوريا.
الحقيقة أن المسخ المعنوي هذا لا خاصية له في آخر الزمان، لأن أهل البدع موجودين الذين مسخت قلوبهم وعقولهم وأصبحوا يفهمون النصوص بفهم وجدي أو ذوقي أو عقلي، هؤلاء في واقع الأمر موجودين من وجود الجهمية وما بعد، بل أن ابن سبا هو إمام في هذه المسألة، فليس هذا المسخ المراد ليست خاصية إذا كان معنويا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المسخ الذي يكون في آخر الزمان أراد به المسخ الحقيقي كما هو في نص منصوص القرآن الكريم. وقول المصنف: مثلهم في ذلك كمثل القردة والخنازير، أو مثلهم، إذا قلنا مثلهم يعني قياسهم، وإذا قلنا مثلهم يعني تشبيههم، والأولى أن نقول مثلهم يعني قياسهم في ذلك كقياس القردة والخنازير. وأنتم تعلمون أن الأمثال في القرآن إذا أطلقت فالمراد بها الأمثال إذا أطلقت في القرآن والسنة المراد منها الأقيسة. والله تعالى أعلم، ونحن سعدنا بمجيء شيخنا فنكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك.
بس الآن القردة والخنازير معنويا ما مسخت يا شيخ، ليش القردة ما عندها غيرة؟
القردة لا تفعل فيها الدياثة وفيها كل شيء، حتى القردة الآن. بل أراني شخص مقطع نسأل الله السلامة والعافية
اسمه في القردة حصل رجل،
هذا في زمانه قردتهم واقع يا شيخ، والله هذا واقع. أنا قرأت الحديث اللي في البخاري ورأيت هذا المقطع، قلت هذا فعلا حتى القردة تغيرت.
الله أكبر.
يعني الآن
بتغير الإنسان يا شيخ.
هنا قرأت مقالة اسمها نسأل الله السلام والعافية، المقالة بعنوان الزواج الجنسي بين القردة.
لا يا شيخ.
والله يا شيخ وجدوا أن أكثر حيوانات فيها زواج المثلية بين القردة.
هذا تو قريب.
اي نعم قريب. صلى الله السلام والعافية.
عجيب يا شيخ.
فطر البهائم تغيرت.
نعم.
كما قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس.
الله أكبر. إحنا السبب. البشر السبب.
الله أكبر.
نور. كحواصل الحمام.
أي.
أي كصدورها فإنها سود غالبا وأصل الحوصلة المعدة والمراد هنا صدره صدره الأسود. قال الطيبي معناه كحواصل الحمام في الغالب لأن حواصل بعض الحمامات
أي حوصلة الطعام
هذا الخطر في بالي
ليش ما قلت طيب حواصل الحمام يعني حوصلة اللي تحط فيها الحبوب في حلقة كمل كمل مرة ثانية.
يقول كحواصل الحمام كحواصل الحمام أي كصدورها فإنها سود غالبا وأصل الحوصلة المعدة والمراد هنا صدره صدره الأسود. قال الطيبي معناه كحواصل الحمام في الغالب لأن حواصل بعض الحمام ليست بسود.
استغفر الله. الأسئلة توجه للشيخ أنا خلاص توجه لك الأسئلة
أي أسئلة
عندهم أسئلة
بيسألونك
خلاص تم
موتان مرت معانا في قراءة سالت علاقة بين
صوف
التشيع يكون في آخر الزمان موتان شديد معناها
ارجع لها شوف دق على عمك جوجل دق عليه ها
اقول ذكرتها انت ذاك اليوم
اي والله ما ادري ما رجعت انت
لا موجوده
هذا شنو النهايه
اي
ايش يقول
موت الكثير
طب وليش استناها
لا ما
وزنها
ولا المصدر هذا شوف ايش يقول
على وزن بطلان
اي
بطلان على وزن بطلان
لا شوف اصلها في اللغه
على وزن
ها
موتان على وزن بطلان صح بالضم
موتان على وزني بطحان
بطلان
قاعدة. بطحان بطلان
نعم هي قاعده صح بالضم موتان وتصح بفتح الواو والميم
موا ها هي على انها المصدر ولا
اسم الوصف يا شيخ
اي
موتان على وزن حدثان حدثان ليس متشكل
يعني ما المراد التثنية هي
نعم هي على وزن التثنية لكن ليس المراد
نعم
نعم